العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. انتهينا من بيان المقتضي، لأن الشيخ النعيمي استدل على حجية استصحاب الكل من القسم الثاني بوجود المقتضي وعدم المانع. انتهى المقتضي. ماذا كان المقتضي؟ أنه ركن الاستصحاب متحققة، يقين سابق وشك لاحق، يجري الاستصحاب بغض النظر عن مناقشات المتقدمة. انتقل إلى الفقرة الثانية وهي عدم المانع. ما هو المانع المتصور؟ يقول الشيخ النعيمي أنه وجود الكلي في الزمان الثاني من ناشئ احتمال وجوده من كون الفرد الحادث أول الأمر هو الفرد الطويل. لو كان الفرد الحادث أولا هو الفرد القصير، كان ارتفع الفرد القصير، ما بقى الكلي في الزمان الثاني. فوجود احتمال بقاء الكلي في الزمان الثاني ناشئ من احتمال كون الحادث أول الأمر هو الفرد الطويل. فإذا أجرينا أصالة العدل في الفرد الطويل، لأننا نشك هو الموجود أولا لولا الأصل عدمه، فإذا أجرينا أصالة العدم في الفرد الطويل بعد ما بقى موضوع لاستصحاب الكلي، لأن استصحاب الكلي مسبب عن بقاء الفرد الطويل. فإذا جرى الأصل في السبب وأثبتنا العدم عدم الفرد الطويل، بعد ما بقى موضوع لاستصحاب الكلي، لأنه كما نعلم أن الشك السببي، جريان الأصل في الشك السببي مقدم على جريان الأصل في الشك المسبب. قال هذا هو المانع المتصور، وهذا توهم. قال شيخ النعيمي مردود هذا التوهم. إذن هذا هو عدم المانع، وغاية ما يقال يعني في المنع من هذا الاستصحاب هو هذا التوهم. قال وهذا التوهم ضعيف، ورد عليه بوجهين. إذن نسمع منه صياغة عدم المانع. قال قدس سره: وأما عدم المانع، مقتضي انتهى منه، مقتضي موجود اللي هو ركن الاستصحاب متحققان، يقين سابق وشك لاحق، فنجل. إذن وين مشكلتكم أيها المانعون من هذا الاستصحاب؟ في المانع؟ خلنا نسمع المانع. قال: وأما عدم المانع فلأن المانع الذي يمكن توهمه، وهذا تعبير الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري قال وتوهمه إلى آخر الكلام، فهذا المانع هو توهم ذكره الشيخ الأنصاري. فلأن المانع الذي يمكن توهمه ليس إلا أن وجود القدر المشترك كلي جامع إنما يكون مسببا عن حدوث الفرد الباقي، فرد الطويل. شلون صار عندنا احتمال بقاء الكلي في الزمان الثاني؟ لأننا نحتمل أن الموجود أولا هو الفرد الطويل. لو كان ما عندك أي احتمال أن الموجود هو الفرد الطويل، يصير عندك احتمال لبقاء الكلي؟ لا، لكان منتفي يقينا. فإذا وجود الكلي في الزمان الثاني مسبب عن حدوث الفرد الطويل، إنما يكون مسبباً عن حدوث الفرد الباقي، فرد الطويل. إذ لولا حدوث الفرد الباقي لكان يعلم بارتفاع القدر المشترك يقيناً. شلون استصحاب القسم الأول؟ ما دام الفرد انتفى إذن الكل انتفى أكيداً. إنما صار عندنا احتمال أن الكل موجود في الزمان الثاني لأننا نحتمل أن الموجود هو الفرد الطويل. لو ما عندنا هذا الاحتمال كان يقيناً ارتفع كلي. إذ لولا حدوث الفرد الباقي لكان يعلم بارتفاع القدر المشترك، فبقاء الكلي في الزمان الثاني إنما يكون معلولا لحدوث الفرد الباقي. هذا قال مقدم، يجي الكلام. قال فيجري فيه، لا زال التوهم إلى الآن، المتوهم ده يبني كلامه. قال مو هكذا المقدمة صحيحة. قال فيجري فيه استصحاب عدم الحدوث ويرتفع بذلك الشك في بقاء الكل، لأننا نحتمل أن الموجود أولا هو الفرد الطويل، نجري أصالة العدم فيه انتفى، فإذا انتفى بعد ينتفي وجود الكل، لأن وجود الكل مسبب عن وجود الفرد الطويل. فلما نفينا الفرد الطويل بأصالة العدم ما بقى احتمال لوجود الكل في الزمان الثاني، فإذا يوجد مانع من استصحاب هذا الكل. قال شيخ النعيمي: فيجري فيه فرد الطويل استصحاب عدم الحدوث، فإذا أجرينا ذلك ويرتفع بذلك الشك في بقاء الكل، لأن وجود الكل وبقاء ناشئ من وجود الفرد الطويل. فإذا أجريت أصالة العدم في الفرد الطويل وانفيته وما بقى بعد مسوغ لبقاء الكل. هذا تعبير الشيخ النعيني. الشيخ الأنصاري عبر بصياغة التوم، قال: فإذا حكم بأصالة عدم حدوثه الفرد الطويل لزمه ارتفاع القدر المشترك لأنه من آثاره. هذا كلام الشيخ الأنصاري في الرسائل، لأنه مسبب. من وين عندنا احتمال بقاء الكلي في الزمان الثاني؟ من احتمال وجود فرد الطويل. فإذا نفيناه بأصالة العدم ما بقى بعد وجود للكلي. قال: فيجري فيه استصحاب عدم الحدوث ويرتفع بذلك الشك في بقاء الكلي، لأن الأصل الجاري في السبب وهو وجود الفرد الطويل رافع لموضوع الأصل المسبب وهو تريدون تسوي استصحاب الكلي. استصحاب الكل مسبب عن وجود الفرد الطويل، فإذا أثبتت عدم وجود الفرد الطويل بأصالة العدم بقى بعد مبرر لوجود الكل؟ لا طبعا، فلا يبقى مجال لاستصحاب بقاء القدر المشترك. قال: هذا غاية ما يمكن أن يتوهم في، وقلنا في الرسائل هذا الشيخ الأنصاري ذكر توهمين، أحدهما هذا، توهمين ضد جريان الاستصحاب أحدهما هذا، وقلنا هذا نص كلام الشيخ ناصر. قال: فإذا حكم بأصالة عدم حدوثه فرد الطويل أجرينا العدم، يعني تتشك في حدوث الفرد الطويل تجري أصالة العدم، لزمه ارتفاع القدر المشترك الكلي لأنه من آثاره مسبب عام. كان من عندي احتمال بقاء الكلي في الزمان الثاني؟ لأني أحتمل أن الموجود هو الفرد الطويل، فإذا نفيت بالأصل ما بقى احتمال لوجود الفرد الطويل. قال: هذا غاية ما يمكن أن يتوهم في المنع عن جريان استصحاب الكلي، وقد توهمه بعضون، وأحد هؤلاء البعض سيد اليزدي في حاشيته على المكاسب، علق على المكاسب، فأحد هذا البعض كما سنرى إن شاء الله هو سيد اليزدي في حاشيته على المكاسب. قال: ولكنه ضعيف، ورده بوجهين، أحدهما جواب الشيخ الأنصاري على هذا التوهم، أحد هذين الجوابين جواب الشيخ الأنصاري، فإن الشيخ الأنصاري أورد هذا الإشكال اللي قلنا سماه التوهم. قال: توهم كون الشك في بقائه أي الكلي مسببا عن الشك في حدوث ذلك المشكوك الحدوث. قال: هذا التوهم، تصورتم أن بقاء الكلي في الزمان الثاني مسبب عن كون الحادث الفرد الحادث أول الأمر هو الطويل، هو فعلا هكذا صاغه المتوهم. قال: هذا التوهم جوابه الشيخ الأنصاري يجيبه، قلنا الشيخ النعيني ذكر الجواب الأول هو جواب الشيخ الأنصاري، فلنأخذ الجواب من الشيخ الأنصاري. قال في جوابه: فإن ارتفاع القدر المشترك من لوازم كون الحادث ذلك الأمر المقطوع الارتفاع، يعني أن ارتفاع القدر المشترك متى يكون يقينيا؟ حينما نتيقن من أن الحادث أول الأمر والفرد القصير. إذا كان الحادث أول الأمر هو الفرد القصير ونحن متيقنون من ارتفاعه، فيحصل يقين بارتفاع الكلي في الزمان الثاني. هذا صحيح. فإن ارتفاع القدر المشترك كل من لوازم كون الحادث ذلك الأمر المقطوع. قال: هذا صحيح، لو كان عندك يقين بأن الحادث أو الأمر والفرد القصير لكان نعم يحصل عندنا يقين بارتفاع الكلي في الزمان الثاني، لا من لوازم عدم حدوث الأمر الآخر فرد الطويل كما تصورت أيها المتوهم. وجعلت ارتفاع الكل في الزمان الثاني من لوازم عدم كون الفرد الحادث والفرد الطويل. فلذلك لما أثبتت عدم الفرد الطويل بأصالة العدم، قلت إذن لا يبقى الكل في الزمان الثاني. لا، ارتفاع الكل في الزمان الثاني من لوازم كون الحادث والفرد القصير، ونحن متيقنون من ارتفاع الفرد القصير، فإذن يرتفع الكل يقينا في الزمان الثاني، لا من لوازم عدم حدوث الأمر الآخر لأثبت بأصالة العدم وبنيته. لكن قال نعم، اللازم من عدم حدوثه، نعم اللازم من عدم حدوث الفرد الطويل اللي أثبت بأصالة العدم، هو عدم وجود ما في ضمنه من القدر المشترك في الزمان الثاني. حصة الكل الموجودة ضمن الفرد الطويل هاي تستطيع أن تنفيها، تقول أنه لما أنا أشك في كون الحادث أول الأمر هو الفرد الطويل والأصل عدمه، فإذا انفيت الطويل بأصالة العدم. نعم هذا شيء يثبت لك أن حصة الكل الموجودة في ضمن الفرد الطويل منتفية، لا كل الكل خنسم، لا الكل بجميع حصصه، وإنما خصوص حصة الكل الموجودة في الفرد الطويل من حقك أن تنفيه، لأن أثبتت بأصالة العدم عدم الفرد الطويل. قال نعم اللازم من عدم حدوثه لأثبت بأصالة العدم الفرد الطويل هو عدم وجود ما في ضمنه من القدر، باعتبار أن ضمن كل فرد حصة من الكل من القدر المشترك في الزمان الثاني، لا ارتفاع القدر المشترك بين الأمرين، وبينهما فرق واضح، ولذا ذكرنا إلى آخر كلامه. لكن كما ترى أنه هذا قوله نعم، هذا الاستدراك منه كأنه اعتراف بالإشكال، لأن إذا حصة الكل الموجودة ضمن الفرد الطويل تعترف بارتفاعها بأصالة العدم، وحصة الكل الموجودة ضمن الفرد القصير نحن متيقنون من ارتفاعها لأن الفرد القصير منتفي، والفرض عدم وجود فرد ثالث، فانعدمت كل أفراد الكل، فوين يوجد الكل بعد في الزمان الثاني؟ ما بقيت حصة للكل في الزمان الثاني. فحقيقة هذا الكلام من الشيخ قوله نعم هذا اعتراف بالإشكال، لأن تقول أنت بأصالة العدم عدم حدوث الفرد الطويل ننفي وجود حصة الكل الموجودة ضمن الفرد الطويل، جيد، وحصة الكل الموجودة ضمن الفرد القصير منتفية يقينا لأن الفرد القصير منتفي يقينا، والفرض عدم وجود فرد ثالث يمكن أن يوجد الكل ضمنه، فانعدمت جميع حصص الكل، وإذا انعدمت جميع حصص الكل ما بقى الكل في الزمان الثاني. فهذا قوله نعم كأنه تسليم بالإشكال. أقول قوله نعم اعتراف بالإشكال، لأن نتيجته انعدام جميع حصص الكل، لأن عدم القصير ثبت بالوجدان، يعني عدم حصة الكل الموجودة ضمن القصير، وعدم حدوث الطويل ثبت بالأصل واعترف أنه تنتفي به حصة الكل الموجودة ضمن الطويل، فانعدام الكل بانعدام أفراده حيث لا ثالث كما قربنا طبعا في الدرس السابق ذلك. لذلك طبعا الشيخ الأنصاري في مكاسي لما وصل إلى بعض تطبيقات هذا الاستصحاب تأمل فيه، سما أدري هو كان عند هذا المطلب محرر الرسائل مبحر الرسائل، يعني هذا الجواب الذي ذكره هنا في الرسائل تأمل فيه في المكاسب في مبحث المعاطات، في مبحث المعاطات لما وصل أنه لو حصل بيع المعاطات وأحد الطرفين فسخ هل ينفسخ العقد لو لا، قال هنا عندي علم بكلي الملكية، لأنه تردد هل أن المعاطات بيع متزلزل أم بيع لازم، فإذا كان متزلزل فإذا بالفسخ ينتفي ويرجع كل من العوضين إلى صاحبه، وإن كان البيع المعاطات لازم فإذا الفسخ لا يؤثر فيه لأنه لازم للطرفين، قال فإذا على كلا الاحتمالين ذني فردين، فرد بيع مستقر لازم وبيع متزلزل، فكلي الملكية قد حصل، فأستصحب كلي الملكية في الزمان الثاني. حينما يفسخ أحد الطرفين أقول لا فسخك غير صحيح، لأني أستصحب كلية الملكية لهذا الشخص. هذا ذكره، وهذا استصحاب قسم ثاني طبعا، لأنه لو كان الفرد القصير هنا البيع المتزلزل، لو كانت المعاطاة بيعا متزلزلا غير لازم، إذن بالفسخ ينتفي، وقد فسخ أحد الطرفين، فإذا انتفى الفرد القصير يقينا، ولو كانت المعاطاة بيعا لازما فإذا هو باقي، هذا الفرد الطويل ما يرتفع بالفسخ. فهنا هذا الفسخ ماضي لو مو ماضي، أحد الطرفين إذا فسخ البيع المعاطاة. قال هنا عندي كلي وهو كلي الملكية، لكن متردد وجوده بين فرد قصير وفرد طويل، ما أعلم بخصوص هذين الفردين، فلما يفسخ يقين عندي سابق بكلية الملكية وشك لاحق ببقائها، لأن ما أدري هل هو هذا بيع لازم أو غير لازم، فأستصحب كلية الملكية. هذا هناك استدل به الشيخ الأنصاري على أن الفسخ لا يؤثر في البيع المعاطاة، يعني تنتج نتيجة البيع اللازم، لكنه أجاب حينئذ ذكر إشكالا وأجابه. ولما ذكر هذا الاستصحاب قال فتأمل. لماذا تأمل فيه رغم أنه ذكر هذا الوجه اللي الآن قال في الرسائل؟ فهذا أوجب طبعا تعليق السيد اليزدي عليه، وأكيد هو دعم التأمل السيد اليزدي بأن هذا الاستصحاب لا يجري، وهذا اللي قلناه قبل قليل شيخ النعيم يقول توهمه بعض في هذا المرض. إذن هذا الجواب الذي محل الشاهد، هذا الجواب الذي ذكره الشيخ الأنصاري هو تأمل فيه في المكاسب، هو تأمل فيه في المكاسب، ونحن أيضا الآن تأمل فيه، ولم يذكر وجه التأمل هناك، ولا أعلم إن كان يعني هذا المطلب لما كتب في المكاسب كان محرر المطلب في الرسائل، يعني هل هذا المطلب في المكاسب ناظر إلى مطلب الرسائل فتأمل به؟ لو تأملك لأن بعد ما محرر المطلب بشكل معمق بالرسائل، فلما حرر المطلب بالرسائل ألغى التأمل. الله أعلم. لذلك قلنا والظاهر أنه قدس سره لم يحرر هذا المطلب أو لم يجزم بهذا الجواب حينما أمر بالتأمل في بعض تطبيقاته، الآن جواب جزم به في رسائل لكنه تأمل في المكاسب، وذلك في كتابه المكاسب عندما تمسك لثبوت الملكية في المعاطاة باستصحاب الملكية التي هي القدر الجامع بين الملكية الجائزة التي ترتفع بالفسخ والملكية اللازمة التي لا يرفع بالفسخ. فحينئذ يقول نحن أمام مشكلة، شخصان تبايعا بيعا معاطاتيا ثم فسخ أحدهم، هل هذا الفسخ يجري أم لا يجري؟ احنا نجي نقول لأن كانت المعاطاة بيعا لازما لا يؤثر هذا الفسخ، وإن كانت جائزة يؤثر هذا الفسخ، فهذا عين المشكلة ما حلت لنا، قل لي هذا يترتب أثر على الفسخ لو ما يترتب. فقال نستصحب كلية الملكية، لأن أنا وإن كنت متردد الآن هل المعاطاة هنا لازم أم جائز، بس أنا أخو كلية الملكية متأكد منها قد تحققت، والآن أشك في بقائها أستصحب كلية الملكية، ما علي أنا بأي من الفردين قد تحقق، التي هي استصحاب الملكية التي هي قدر الجامع بين الملكية الجائزة التي ترتفع بالفسق والملكية اللازمة التي لا يرفع الفسق. قال قدس سره ودعوى أن الثابت هو الملك المشترك بين المتزلزل والمستقر والمفروض انتفاء الفرد الأول بعد الرجوع، هذا الإشكال على استصحاب الكلية من القسم الثاني، ودعوى أن الثابت هو الملك المشترك بين المتزلزل والمستقر كلي والمفروض انتفاء الفرد الأول بعد الرجوع، الفرد الأول وهو لو كانت المعاطاة بيع متزلزل انتفت بالفسخ، والفرد الثاني كان مشكوك الحدوث من أول الأمر فنجري استصحاب عدمه فلا ينفع الاستصحاب. هذا الإشكال اللي اعتبر توهما واعتبر مانعا من جريان الاستصحاب، هذا عينه قيل في المكاسب، لأن أي ملكية تستصحب؟ نحن يدور أمرنا بين ملكيتين، لو ملكية متزلزلة غير مستقرة وقد انتفت يقينا بالفسد، لو ملكيتنا لازمة وهي نشك بأصل حدوثها فنجري أصالة العدل. فعلى كلا التقديرين لا تبقى ملكية في الزمان فلا ينفع الاستصحاب. قال هذه الدعوة اللي هي دعوة إشكال على أصل استصحاب القسم الثاني، قال مدفوعة بماذا؟ قال بإمكان دعوى كفاية تحقق القدر المشترك في الاستصحاب. قال هذا نستصحب الكلي القدر المشترك، كلي الملكية، ونحن متيقنون منها في الزمان الأول وشاكون فيها في الزمان الثاني، ركنا الاستصحاب مجتمعون، نستصحب كلي الملكية. أنا ماذا أستصحب لها الفرد ولا الفرد حتى تقول لي هذا الكلام؟ أنا أستصحب كلي الملكية. مدفوعة بإمكان دعوى كفاية تحقق القدر المشترك في الاستصحاب، أنا استصحب الكلي، رد هذه الدعوة اللي قلنا دعوة هي مخصصة بهذه المسألة. لها الدعوة إشكال على أصل استصحاب الكلي من القسم الثاني، ونفس هذا التوهم اللي نجاوبه. لكن قال فتأمل، لماذا تأمل الشيخ الأنصاري في ذيل هذا الجواب؟ وهل هذا التأمل كان بعد كتابته المطلب في الرسائل فيكون إلى حد ما تأمل في استصحاب كل القسم الثاني، أم قبل كتابة هذا المطلب في الرسائل وبذلك يكون ما حرره في الرسائل يعني تعميقا وتحليرا للمسألة؟ الله العالم. هنا قال السيد اليزدي في تعليقته، قال والحق عدم الكفاية وعدم الجريان. هذا البعض الذي توهم الإشكال، سيد اليزدي. لا طبعا أخو الشيخ الأنصاري حرر التوهم يظهر قبل ذلك أيضا المعارض. حقيقة ما عندي وقت وأرجع للمصادر الأصولية قبل الشيخ الأنصاري وأرى هل يمكن أن يكون هذا الإشكال محرر في أي مصادر. لا أخو الشيخ الأنصاري قبل سيد اليزدي وقد ذكر هذا التوهم، معناه معروف ربما التوهم قبل الشيخ الأنصاري. لكن السيد اليزدي يقول في تعليقته هنا، قال والحق عدم الكفاية، ردا على الشيخ الأنصاري يقول بإمكان دعوى كفاية تحقق القدر المشترك كلي، تحقق الكلي. لا، السيد اليزدي يقول والحق عدم الكفاية وعدم الجريان، لأن الشك في بقاء القدر المشترك مسبب عن حدوث الفرد المشكوك الحدوث والأصل عدمه. هذا عين الإشكال هذا اللي يريد يجاوب الشيخ النعيم، اللي جاوب الشيخ النعيم واللي سمى توهم الشيخ الأنصاري، سمى توهم. قال أن بقاء الفرد الطويل، بقاء الكلي في الزمان الثاني مسبب عن كون الحادث أول الأمر والفرد الطويل. لو لم يكن الحادث الفرد الطويل يبقى الكلي في الزمان الثاني؟ لا. فإذا أجرينا أصالة العدم لأنك تشك بكون الحادث أول الأمر والفرد الطويل، فإذا أجريت أصالة العدم فيه وانفيته، خو بعد ما بقى موضوع لبقاء الكلي، لأن بقاء الكلي مسبب عن كون الحادث والفرد الطويل. هذا عينه أعاده السيد اليزدي في عاشيته. قال والحق عدم الكفاية وعدم الجريان، عدم جريان استصحاب الكلي هنا، لأن الشك في بقاء القدر المشترك، شك في بقاء الكلي في الزمان الثاني، مسبب عن حدوث الفرد المشكوك الحدوث، مسبب عن كون الحادث في أول الأمر والموجود في أول الأمر والفرد الطويل والأصل عدمه، فما بقى بعد فرض الكلي. ثم يقول ولعله إلى هذا أشار بقوله فتأمل، لعله إلى هذا الإشكال أشار الشيخ الأنصاري بقوله فتأمل. نحن ذكرنا وجه آخر بأنه هذا هو التزام بالإشكال، التزام بالإشكال بقولك نعم، هذا إشكال على الرسائل، هذا السؤال إشكال على المكاسب، لا على الرسائل يعني هو هذا. قولك نعم هو التزام بالإشكال. زين، ثم السيد اليزدي نقل الجواب المتقدم للشيخ الأنصاري في الرسائل وعلق عليه: يبدو تعبنا نحن وأنتم، والمسألة تحتاج إلى شرح موسع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.